قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلم الكبير.
هذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي الآية الأولى ذكر أربعة أمور، يقول العلماء كلها تبطل الشرك، كل واحد منها يبطل الشرك، فإذا اجتمعت فمعنى ذلك أنه لا يبقى في قلب الذي يؤمن بها مثقال ذرة من شرك تزيده نهائيا. ولهذا قال بعض العلماء: هذه الآية تطلع عروق الشرك، تطلع شجرة الشرك من عروقها ولا فوق الشرك. وما أكثر الآيات التي تشبه هذه الآية في القرآن كثير جدا. والأمور الأربعة واضحة من الآية، وهو قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وزعمت زعم في لغة العرب تطلق على الاعتقاد الكاذب والقول الكاذب، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم هم قالوا لن نبعث، فهذا القول حلف، لهذا أطلق عليه من زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. فهنا يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم، وزعمه في الدعوة أنهم شفعاء لهم، هذه هي دعوتهم شفعاء، وهذا حلف ليس شفعاء، لأن الشفاعة ملك لله ولا تقع إلا بإذنه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا تحدي لهم، قل ادعوهم إن كنتم صادقين فليستجيبوا لكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فكيف يدعون؟ لأن المدعو يجب أن يكون مالكا بما يدعى من أجله، وإلا صارت دعوته ضلالا لا فائدة فيها. هذه واحدة. الأخرى قوله جل وعلا: وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم في السماوات والأرض اشتراك في مثقال ذرة، يعني لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يشاركون المالك هو مثقال ذرة. ماذا بقي الأمر الثالث، وهو المساعدة والمظاهرة والمعاونة، أن يكون أحد مساعدا له أو معاونا له أو يكون وزيرا له. تعالى الله وتقدم فقال: وما له من مدح ظهير، يعني ليس له معاون حتى يمكن يدعي أن له شيء من الحق. هذا الأمر الثالث. ماذا بقي؟ بقيت الشفاعة. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله جل وعلا أخبر أنه لا يأذن إلا لأهل التوحيد، لا يأذن بالشفاعة إلا لمن عبده وحده. والخلاصة أن الأمر كله لله، والخير كله بيد الله، والشر لا يدفعه إلا الله. فالعبد هو عبد لله مهما كان، سواء كان نبي أو كان ملك من الملائكة أو كان ولي حيا أو ميت، ودعوته بهذه المثابة. ثم المراد بهذه الترجمة الذي أراده المؤلف أن يبين أن أعظم المعبودات التي عبدت من دون الله هي الملائكة. ومعلوم أنه أن العبادة التي وقعت لغير الله وقعت للأصنام ووقعت للجن ووقعت للسماء الصالحين أنبياء وغيرهم كعيسى وعزير وغيرهم ووقعت في الملائكة ووقعت في أصنام جمادات ما بين الشجر وما بين الحجر وما بين الشمس أو قمر أو نجوم أو غير ذلك. كل عبادات الناس ما تخرج عن هذا وأعظمها الملائكة. فإذا كان الملائكة هم أعظم المعبودات فلنستمع إلى صفاتهم التي وصفهم الله جل وعلا بها، وقال في هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفزع يعني أزيل الفزع، وشرح ذلك وبيانه سيأتي في الحديث، وهو أن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي الذي يريد أن يوحيه بأمره ونهيه وتدبيره في ملكه إلى جبريل عليه السلام، تشعر الملائكة والسماء كلها بصوت الوحي من الله، فيصيبهم رعبة عظيمة ثم يصعقون خوفا من الله، فتصعق الملائكة يكون يغشى عليهم من الخوف من الله جل وعلا. فإذا ذهب الصعق وفزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم الذي هو الخوف من الله، صاروا يسألون، يسأل بعضهم بعض ماذا قال الله ماذا قال ربكم، فينتهي السؤال إلى جبريل لأنه هو أمين الله على وحيه وهو أقرب الملائكة إلى الله، وهو الذي يوحي الله جل وعلا إليه بالأمر سواء كان الأمر في السماء أو في الأرض. فيقولون له ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فكلهم يقولون هذا قال الحق وهو العلي الكبير. وفي رواية أخرى أن السماوات تأخذها رعدة أو رعدة أو رشة شديدة خوفا من الله جل وعلا، فهذا آن يعني حتى السماء يصيب هذا الشيء وترتعد وترتجف من خوف الله جل وعلا خوفا من الله. فالسماوات التي هي جماد يجعل الله جل وعلا فيها الإحساس والخوف منه، وقد أخبر جل وعلا أنها تسبح بحمده وإن من شيء لا يسبح بحمده جل وعلا، فعند ذلك يتبين عظمة الله وأن الذين يدعون أحدا غير الله أنهم ضالون وهالكون، وأن الدعوة يجب أن تقول لله جل وعلا. فإذا كان هذا بالنسبة للملائكة فكيف بالنسبة للبشر الضعفاء، كيف بالنسبة للجمادات وغيرها؟ فهذا دليل واضح على أن كل دعوة تكون لغير الله باطلة.
قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قال وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية في الكلام حرف يدل عليه الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم بل هم عبدة مسلمون لله أبدا يعني مقادون، حتى إذا فزع عن قلوبهم والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه وصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال ابن حيان وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت تجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيم وهيبة. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدق وبهذا المعنى من ذكر الملائكة بسبب الآية تستفق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليه من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا. ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. هذا من الامور التي بطلانها لا يخفى على من لم تغير فطرته. وانما هذه من الحكم التي وقع بها المسلمين قديما حيث انكروا ان يكون الرب جل وعلا متكلم كما انكروا ان يكون متصفا بالصفات. ومعلوم ان هذا نفس وانما اوتوا من ناحيه الشبهات التي تعلقوا بها فقالوا ان الله لا يتكلم. وهذا نفس قليل في ان الله يقول ماذا قال ربكم وهو يقول يسال المكلم عباده ليخاطب ملائكته ويأمر وينهى. ومعلوم ان الذي يتكلم اكمل ممن لا يتكلم. ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين في كونهم يدعون من لا يرد عليه جوابا من لا يسمع ولا يبصر. وان هذا نص فالمدعو يجب ان يكون سامعا لدعوه داعيه ويجب ان يكون قادرا على حمايته وعلى انزال الخير فيه وازاله ما نزل فيه من الشر. وان تكون دعوته غير صالحه وغير صحيحه. والادله على هذا كثيره جدا. الحمد لله ان هذه الفتنه قد زالت وانتهت ولا يقول بها الا اهل البدع الان الذين بقيت عندهم البقايا من منهج الجهميه والمعتزله الذين الحق الله جل وعلا بالجمادات وعطلوه عن صفاته وجعلوه ناطقا تعالى الله وتقدم. والا معلوم ان الله جل وعلا هو القادر على كل شيء وان الرساله بالامر والنهي بامره ونهيه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابه يرفعون اصواتهم بالدعاء بدعاء ربهم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا ان الذي تدعونه سميع قريب اقرب الى احدكم من عنق راحلته. وهذه عقيده المسلمين الذين يعتقدونها. فكل مسلم يدعو ربه سرا ويعلم علما يقينيا ان ربه يسمعه. وكل مسلم يعلم ان الله يكلم عباده يوم القيامه يخاطبهم ويقول يا عبدي ألم ينعم عليك؟ ألم يصح بدنك؟ ألم يعطيك المال؟ ألم يزوجك؟ فماذا فعلت؟ كما في الحديث الصحيح. واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب يحجبه ولا ترجمان. كلمه بلا واسطة. كل واحد. وهذا التكليم في آن واحد كل الخلق يكلمهم الله جل وعلا في آن واحد وكل واحد يرى أنه يكلم وحده فقط. وذلك أن تعالى الله لا تقاس بأفعال المخلوقين. تعالى الله وتقدس فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وهو القادر على كل شيء. والمقصود ان وصف الله جل وعلا بالكلام امر مستقر في قلوب عباد الله وفي فطرهم وهو كذلك
أدلته كثيرة جدا في كتاب الله وفي أخبار الرسل من أولهم إلى آخرهم. فمنكره مكابر لما جاء ومصادم لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل عن رسول الله يصدقه. وقال الله جل وعلا بقصة موسى أنه لما ذكر الرسل قال وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه في الدنيا وفضله على الكلام المخاطبة، وهو سمع كلام الله بلا واسطة، سمعه من الله بلا واسطة، وموسى بالأمر والله فوق عرشه جل وعلا. وكذلك إذا كان يوم القيامة فإن الله جل وعلا يأتي بفصل القضاء بين عباده إلى الأرض وعلى عرشه ويخلينهم ويخاطبهم. والذي ينكر الكلام معناه أنه ينكر الرسالة وينكر القدر قدرة الله ويرفق الله جل وعلا بالناس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قال الحق أي قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله فصعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق. قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن مبارك لما قيل له بما نعرف ربنا قال بأنه على عرشه دائم من خلقه، تمسك منه بالقرآن، بقوله تعالى الرحمن على عرش استوى، وقوله ثم استوى على عرش الرحمن، في سبعة مواضع من القرآن. قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. قوله عن الملائكة أنه قالوا لما سألوا جبريل وقال لهم أجابهم قال الحق، ثم يقولون كلهم قال الحق قال الحق، دليل على خضوعهم وذلهم أمام الله جل وعلا، وأنهم ينتهون عند قول جبريل قال الحق، ينتهون عن الاستفسار والسؤال. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يقول إلا الحق، وكل قوله حق تعالى وتقدس. فهم عندما صعقوا وخروا مثلا سجدا يترقبون أن المتكلم بالأمر بقيام الساعة، هذا السبب الخوف، لأن الوحي فتر بعد عيسى عليه السلام، وقد علموا أن الوقت اقترب والساعة خفية عليهم لأنها ثقبت في السماوات والأرض، ولا تأتي الناس لا تأتي الخلق إلا بعد شهر، لا يعلم مجيئها إلا الله. فلما تكلم الله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إلى جبريل وأمره أن يذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، خشي الملائكة لما سمعوا ذلك وأحسوا به أن تكون الأمر وحي إلى إسرافيل بالنفس والصور، وصعقوا خوفا من قيام الساعة، لأن الله جل وعلا يجزي كل مسيء بإساءته، ويستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، والملائكة يخافون الله جل وعلا مع أنهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون. ولكن الله جل وعلا في ذلك اليوم يغضب غضبا شديدا، حتى انه كما يقول تقول الرسل اولي العزم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وغضبه على الكفار والكفار والفجار الذين جارزوه بالمعاصي وحاربوه في الدنيا، فهو ينزل لهم إلى ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم يظهر الجزاء. الملائكة تخاف من كون قد حضر وقت الجزاء، وهم يخشون ربهم أشد خشية، وإن كانوا لا يعصون الله جل وعلا، ولكن مع ذلك يخشون عذابه. فإذا قال لهم قال الحق انتهوا إلى هنا، فصاروا يرددون هذا القول ويقولون قال الحق قال الحق، دليل على تعظيمهم لله جل وعلا وعلى أنهم لا يتجاوزون ما قيل لهم ولا يستكثرون أكثر مما قيل لهم. ثم قوله جل وعلا وهو العلي، العلي من العلو، والعلو ثابت لله جل وعلا من جميع الوجوه، والوجوه التي يمكن أنها أن الله يوصف بها بالعلو ثلاثة معاني: علو القدر، وعلو القدر هذا يكون في قلوب عباده العارفين له، أما الفساق والفجار والكفرة فليس هو علي في قلوبهم، ولهذا يبارزونه بالمعاصي، ولو كان عاليا في قلوبهم لا بارزوه بالمعاصي، ولكن علو القدر هذا يكون في عباده المؤمنين من الملائكة والبشر والجن، أما أكثرهم فهم لم يرجون لله وقارا، كما قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالعصاة والكفار والفجرة ما قدر الله، ما عرفوا قدر الله، ولا صار لله علو في قلوبهم. تعالى الله وتقدم. الأمر الثاني علو القهر، وعلو القهر هذا مطلق، فإنه قاهر لكل شيء، الخلق كلهم تحت قهره يتصرف فيهم وأقداره تجري عليهم، رضوا أم لم يرضوا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني ذليلا مقهورا خاضعا ليس له شيء. وكذلك أخبر جل وعلا أن النعم يخاطبهم يوم القيامة أنهم يأتون إليه فرادى كما خلقهم، ويقول لهم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم، يعني تقطعت المودة والدعوات انقطعت، وظل عنكم ما كنتم تزعمون، الشيء الذي زعموه ظل ذهب، وحقق الحق وظهر الحق تماما، الملك كله لله والقهر له، فهو القاهر له علو القهر تعالى وتقدم. هذين الوصفين علو القدر وعلو القهر لم ينكرهما احد من اهل الجهل، حتى الجهميه والمعتزله اقروا بهما، ولكن الامر الثالث هو الذي انكره اهل البدع، وهو علو الذات، كونه العالي على كل شيء، العالي فوق خلقه كلهم وليس فوقه شيء تعالى وتقدم، وارفع المخلوقات واعلاها هو العرش، عرش الرحمن، وهو اوسعها واكبرها واعظمها، السماوات السماء الدنيا اعلى اكبر من الارض آلاف المرات، بل ما فيه إشكال، لأن السماء محيطة بالأرض من جميع الجهات، والأرض البيضة في قلب السماء الدنيا، والجهات فيها كان فيها في العلوم والسفل فقط، أما الجهات الأخرى فلا حقيقة لها، والسماء الدنيا أوسع وأكبر، السماء الثانية أوسع وأكبر وأعظم من السماء الدنيا بشيء كثير جدا، والسماء الثالثة أوسع وأعظم وأكبر من السماء الثانية، وكذلك الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فأعظم السماوات وأوسعها وأكبرها السماء السابعة، وفيها الجنة التي أخبر الله جل وعلا أن عرضها عرض السماوات، والعرش فوق السماوات كلها وهو أعظم منها كلها. وقد جاءت الآثار في أن الكرسي أوسع من السماوات والأرض، بل قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، والكرسي يقول في الأثر في الآثار السماوات السبع بالنسبة إليه كدراهم سبعة ألقيت في أرض من ثلاث، وبالنسبة للكرسي. أما العرش فنسبة العرش والكرسي، نسبة الكرسي إلى العرش كدرهم ألقي في أرض من ثلاث. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، ولهذا يقول الله جل وعلا رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. والكريم هو الواسع الحسن، والعظيم إذا عظمه الله فهو عظيم جدا، وليس فوق العرش شيء من المخلوقات، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدر، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا يقول لنا يخبرنا عن شيء من عظمته حتى نعلم ذلك ونقدره حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. على هذه الساعة والكبر والعظم يطويها بيده، وتكون بيده خردلة في يد الإنسان، ولله المثل الأعلى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا شيء من عظمته كيف يجوز للإنسان أن يعبد معه غيره؟ كيف يجوز للإنسان أن يصفه بما يصف به المخلوق؟ الحقير الصغير الذليل الذي لا يملك مع الله شيء، فإذا شاء عذبه ولا يسأل ربك عما يفعل، تعالى الله وتقدم. فعلو الذات هو علو على جميع المخلوقات، ومع علوه تعالى وتقدم فهو معنا يسمع كلامنا ويرى أفعالنا، ولا يخفى عليه ما في صدورنا مما في صدورنا شيء، وهو يعلم ما في الصدور، وهو معكم أينما كنتم. معنا باطلاعه وبإحاطته وقدرته وبعلمه ورؤيته تعالى الله وتقدم، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا يقول العلماء لا منافاة بين المعية والعلو، ولهذا جمع الله جل وعلا بينهما في آية واحدة، كما قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. فأخبر بهذه الآية أنه استوى على العرش، وأنه يعلم كل شيء، وأنه معنا أينما كنا. ومعيته جل وعلا معية على حقيقته، لأن المعية في لغة العرب معناها المصاحبة، وليس معناها الامتزاج والاختلاط كما يزعمه أهل الباطل، بل معناها المصاحبة. وهذا شيء معقول جدا، وهي تختلف اختلاف ما أضيفت إليه، فكل ما شيء تضاف إليه يكون معية لمن أضيفت له على ظاهرها. فمثلا يقول الإنسان أنا مع فلان، وفلان يكون متحدا بنفسه دائما منه لا يختلط به، ويقول معي مالي وإن كان ماله في بلد وهو في بلد ويكون معي زوجتي وإن كانت زوجته وهو في مكان وهو في مكان وصدع من كلام العرب حرنا مع القمر والقمر في السماء ومن في الأرض وكذلك إذا ذكرت المعية مع المصاحب محمد رسول الله والذين معه يعني صحبوه بالإيمان والقتال والجهاد والاتباع والطاعة. فإذا جاءت رسول الله تعالى وهو معكم فهو تعالى وتقدس معيته تليق به ولا يجوز أن تكون معيته كمعية المخلوق للمخلوق تعالى الله وتقدس. فإذا معيته تعالى لا تنافي علوه وكذلك لا تنافي علوه وقربه فهو قريب منا وهو على عرشه تعالى وتقدس. فصفات الله يجب أن تكون خاصة به وألا يكون خصائص الخلق التي تخصهم لله منها شيء كما أن خصائص الرب جل وعلا ليس للمخلوق منها شيء.
قال قوله الكثير أي الذي لا أكثر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى.
أول هذا شرع الله جل وعلا أن يكفره وأن يقول الإنسان دائما الله أكبر في جميع الانتقالات والصلاه ولا في إذا على الإنسان مكانا في الأرض ولا إذا ركب دابة ولا إذا صعد إلى شيء أو رأى شيئا يعجبه أو شيئا لا يعجبه يذكر ذلك لتكبير الله أن يقول الله أكبر. ولا يجوز للمؤمن أنه إذا قال الله أكبر أن يكون هذا في لسانه فقط بل يجب أن يستشعر ذلك في قلبه وألا يكون شيء من المخلوقات عنده أكبر من الله جل وعلا. والكبير فوق كل شيء والكبير معنى وقدرا وذاتا تعالى الله وتقدس.